بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بسندكم المتصل الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وأدى من نفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: باب الهبة والعمرة والركبة. عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فارجعه. وفي لفظ: فانطلق بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: يسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العائد في هبته كالكلب يجيء ثم يعود في جيئه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يجيء ثم يرجع في جيئه. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها، فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده، فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده، فقال: رضيت؟ قال: نعم. رواه أحمد، وصححه ابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. ولمسلمين: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. وعن عمر قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بايعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. رواه البزار بإسناد ضعيف. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسين شاه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى
اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة المطهرة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى سيدنا محمد الذي عظمه الله سبحانه وتعالى وشرفه وقدره وفضله على جميع من سواه ورفع قدره وأعلاه. اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الهداه وأصحابه الوعاه ومن اتبعه واقتدى بهداه وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك أئمة كل منيب أواه وعلى آلهم وصحبهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الشيخ عليه رحمة الله أحاديث متعلقة بالهبة وكذلك بالعمرة والركبة، فيذكر لنا حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، وهو قوله أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. قال: فانطلق بي أبي النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. قال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، متفق في رواية المسلم: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: يسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. ومن غير شك أن الهبة في الشريعة الغراء، وهي إعطاء الشيء من غير مقابل ولا عوض، مندوب إليها ومرغب فيها لما فيها من الرفق والرفد ونشر الأخوة والتحابب بين المسلمين. ويطلق الهبة على مطلق العطية. يقول سيدنا زكريا عليه السلام: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ومشروعية الهبة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقد جاء كما سمعنا في حديث البخاري وغيره إهداؤه صلى الله عليه وسلم وقبوله الهدية وأمره بذلك ما إنه قبلها من المسلم كمثل النجاشي فيما أهدى إليه، ومن الكافر كمثل المقوقس فيما أرسل إليه من مصر وهو لا يزال على الكفر. وكذلك أنواع إهداءاته عليه الصلاة والسلام، وبذلك تم الإجماع على مشروعيتها، بل على سنيتها وندبها، إلا أن يطرأ عليها ما يوصلها إلى الحرام أو إلى المكروه بما يقصد منه المباهات أو السمعة أو الرياء، أو إذا كان فيها إعانة لظالم على ظلمه أو على معصية أو أعطاها رشوة لأصحاب الولايات والعمال وما إلى ذلك. وإلا فالأصل فيها الندب والاستحباب لما حث صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على الهدية وعلى أن يعود بعض المسلمين على بعضهم بالخير. قال حتى قال صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له إلى غير ذلك. ومما هو معلوم في هديه الكريم عليه الصلاة والسلام. وتتكون الهبة من واهب وموهوب له وموهوب ومن الصيغة. والحنفية في عامة هذه العقود يجعلون المرتكز على الصيغة وحدها. فالعاقدان واهب وموهوب له، فلا تصح الهبة ممن حجر عليه التصرف كالمجنون والصبي الصغير غير البالغ، فهؤلاء لا تصح الهدية منهم لأنه لا يصح تبرعهم بأموالهم. كذلك من كان في مرض الموت فلا يصح إهداؤه بما زاد على الثلث، فما زاد على الثلث فهو ممنوع عن إهدائه وعن هبته لأحد. وإنما الفرق بين الهدية والصدقة، وكلها داخلة في معنى الهبة، أن ما يتم فيه النقل والإيصال على سبيل الإكرام والاحترام فهو الهدية، وما يقدم على سبيل ملاحظة الحاجة ولأجل سداد الحاجة عند المعطى فهو الصدقة. فإنما يفرق بينهما بنية المعطي، فإن أعطى على سبيل الإكرام فيما ينقل ويقدم فهو الهدية، وإن كان لملاحظة الحاجة ويعود على فقره وحاجته فهو الصدقة. يقول الحنابلة: مثل المريض مرض الموت لا يجوز له أن يتصدق بأكثر ولا يهب أكثر من الثلث، مثله من كان بين الصفين في الجتاء، فهو في هذه الحالة كالمريض مرض الموت عندهم، لا يجوز أن يهدي ما زاد على الثلث. أو كذلك إذا كان في لجة البحر، خصوصا حيث يغلب الهلاك، فهو مثل المريض عنده مرض الموت، لا يصح تبرعه بما زاد على الثلث. وكذلك الحامل عندهم وقت المخاض، عند المخاض فهي مثل المريض مرض الموت في الإهداء لتعرضها للخطر. وكذلك من قدم للقصاص، فهؤلاء كلهم عند الحنابلة مثل المريض مرض الموت، لا هدية ولا تبرع فيما زاد على الثلث. ويقول المالكية إن هدية المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث موقوفة إن أجازها الورثة صحت، وإلا لم تصح سواء. وأورد لنا حديث سيدنا النعمان بن بشير، وذلك فيما نحل ابنه الغلام ثم أرادت أمه أن يشهد النبي على ذلك، فذهب إلى النبي يخبره، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى التسوية بين أولاده، وأبى أن يشهد على مثل هذا. جمهور الفقهاء يقولون أن ذلك لمخالفة السنة، فالسنة أن يسوي بين أولاده في العطية. وقال الحنابلة: بل ذلك واجب ولا يصح أن يعطي بعض أولادي أكثر من الآخر. وسواء قلنا أن ذلك سنة أو قلنا أنه واجب، فإن في ذلك معونة كبيرة على لم شمل الأسرة وإبعاد أسباب التنافر بينهم والتباغض والتباعد، فإن أكثر ما يسري إلى النفوس من التباغض والتنافر والتدابر سببه الشح بالمال، فهذا أكثر ما يسبب ذلك. فلهذا كان بحكم الطبيعة التي عند البشر جاءت الشريعة بالإرشاد إلى التسوية بين الأولاد في العطية، وهكذا يقولون التسوية بينهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وقيل أن المراد بالتسوية أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن الأظهر أن ذلك معتبر في الإرث لا في الإعطاء في حال الحياة، فإن الإعطاء في حال الحياة يستوي فيه الذكر والأنثى، بل فيه ورد الحديث لو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. إذن ففي هذا الحديث أمر بالمساواة بين الأولاد ذكورا وإناثا، أفعلت هذا بولدك كلهم؟ ولا فرق بين الذكر والأنثى، ولكن الذين أوجبوا المساواة وهم الحنابلة قالوا مثل الإرث، التسوية مثل الإرث، فالعطية عندهم في حال الحياة مثل الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال الأئمة الثلاثة التسوية في حال الحياة لا فرق فيها بين الذكر والأنثى، فيعطيهم سواء، لما دل على ذلك من الروايات. وهكذا يأتينا الحديث الشريف تحرز صلى الله عليه وسلم عن أن يشهد من على إعطاء بعض الأولاد دون الآخرين سواء، وقال له أكل ولدك نحلته هذا، وفي قوله ارتجعه استدلال من قال إنه قد صحت الهبة، وإلا لم يقول ارتجعه، بمعنى أن أرجع عن هبتك هذا. وفيه أيضا أن للوالد أن يرجع في هبته للولد كما يأتي معنا في الحديث. فهكذا قد يطرأ أحيانا أن بعض الأولاد قدم خدمة للوالد أو قام بكفاية له في كثير من شؤونه وأحواله، فيحب والده أن يخصه بشيء، إن كان ذلك في مقابل فليوضح ذلك المقابل إن أراد، ويعطيه شيئا لا يستغرق ماله وتركته فيثير بقية أولاده، وإن تركه لمثوبة الله له فذلك أحظى للولد وأقرب أن يتيسر حاله في الدنيا ويعظم أجره في العقبى والمآل، كما هي سنة الله مع العاملين لوجهه جل جلاله وتعالى في علاه. وإذا كان ما نقص ماله من صدقة فكيف إذا كان في بر والدين؟ بل يزداد بل يزداد بل يزداد، كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن التمليك لا بعوض يقال له هبة، فإن انضم إليه حمل الموهوب من مكان إلى مكان الموهوب لو إعظاما وإكراما فهو كما قلنا الهدية، وإن كان التمليك من المحتاج تقربا إلى الله تعالى وطلب الثواب فهو المسمى بالصدقة. وهكذا قال تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، هذا يأتي فيه الهبة والهدية، وكما في قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات داخل في الهبة، وأمر صلى الله عليه وسلم وندب إلى ذلك بعدد من الروايات كقولي تهادوا فإن الهدية تذهب الضغائن. تهادوا فإن الهدية تذهب الضغائن. وتهادوا تحابوا كما أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد. تهادوا تحابوا. ويقول صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو هدي إلي براع أو كراع لقبلت. وفي هذا أيضا استدلال من قال بأنه لا بد من القبول في الهدية والهبة وأنها لا تملك إلا بعد القبول والقبض، فإن كان قبل أن تقبض فله أن يرجع فيها عند جمهور العلماء. ومن ذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنه لما تزوجها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لها إني أهديت إلى نجاشي هدية، أرسلت لي مسك وحلة، وما أرى النجاشي إلا قد توفي وقد مات، وأن الهدية ترد إلي، فإن ذا رجعت فلك تلك الحلة. فكان كما قال صلى الله عليه وسلم توفي النجاشي ورجعت الهدية صلى الله عليه وسلم، فأعطى أزواجه صلى الله عليه وسلم من أوقية أوقية من المسك، ثم أعطى بقية المسك والحلة لأم سلمة رضي الله تعالى عنها. وفي هذا أيضا دليل على أن الهدية لا تملك إلا بالقبض، فلو كانت تملك بمجرد الإيجاب والبعث والإرسال لما كان رجع فيها صلى الله عليه وسلم، ولما قبلها أن ترجع إليه، ولما قسمها بين أمهات المؤمنين. ولكن هذا دليل على أن لا تخرج عن ملك الواهب إلا بأن يقبض الموهوب له تلك الهدية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيقول الجمهور أن إعطاء بعض الولد دون بعض مكروه، ويقول الحنابلة هو حرام سواء. وقول لا أشهد على جور، والجور والميل عن الاستواء والاعتدال، وكل ما خرج عن الاستواء والاعتدال فهو جور، قالوا يشمل أن يكون حراما أو مكروها. ثم خرج عن الاعتدال قد يكون مكروها وقد يكون حراما. وهكذا، لأن في قول أشهد على هذا غيري دليل على أنه ليس بمحرم، وإلا ما يمكن يشهد على أي واحد. ولكن إذا كان خارجا عن الاعتدال والاستواء فلا يليق بالأكابر أن يشهدوا عليه، ولهذا رفض صلى الله عليه وسلم أن يشهد عن ذلك، وقال أشهد على غيري، ثم أرشده إلى ما هو أفضل وأجمل من تلك التسوية، وسأله تحب أن يكون لك في البر سواء يبرون كلهم؟ يعني قال سوي بينهم، لا تعطي أحدا دون الآخر رعاية لتلك النفوس. قال تعالى وأحضرت النفوس الشح، وأحضرت الأنفس الشح، وأحضرت الأنفس الشح، ثم إن يكون في النادر من الأصفياء من الأولاد وغيرهم من لا يبالي بذلك ولا يبالي بأن يعطى غيره قل أو كثر، وهذا نوادر من النفوس المزكاة من عباد الله تعالى الأخيار المرعيين بعين عناية الله جل جلاله وتعالى في علاه. وأمه أرادت أن يقطع في الأمر بالمرة، وأن يشهد النبي بنفسه على ذلك حتى لا ينازعه بقية أولاده، وكان معه أولاد من غيرها، فكان في ذلك بيان الحكم. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يشهده فأبى عليه الصلاة والسلام، وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرد عطيته. فقد علمنا أن التسوية في العطية بين الأولاد مستحبة، وأن التفضيل بينهم ويعطى بعضهم لبعض مكروه عند الجمهور. وقال الحنابلة واجب التسوية، ويحرم أن يعطي بعضهم دون بعض أو أن يفضل بعضهم على بعض في العطية. وكذلك فهمنا أن التسوية لا فرق فيها بين الذكر والأنثى عند الجمهور كذلك، إلا الحنابلة الذين أوجبوا التسوية فقالوا إن التسوية كالإرث على حسب المورث. ولهذا كان بعض الناس يحب أن يقسم ماله أو جل ماله في حياته بين أولاده كقسمة الإرث، خشية أن يتنازعوا بعده عليه، ورجاء أن يكون ذلك أسلم بصفاء بواطنهم وطمأنينة قلوبهم، فيقسم بين أولاده المال وهو في الحياة، وهذا داخل في الهبة، ولا يأتي حكم الإرث إلا بعد الموت. وكذلك يذكر في قول عند المالكية أن التسوية كالميراث كما قال الحنابلة. ومن المعلوم الفرق بين ما يثير النفوس وما لا يثيره باختلاف الأحوال والأوقات والكيفية والكمية يختلف. فالقصد أن على المؤمن أن يراعي استقرار حالة أولاده، فلا يثير بينهم ضغائن ولا يورثهم تباعد وتباين بشيء من تصرفاته، سواء كان هباء أو غير ذلك من التصرفات. الله الله. ثم إن العودة في الهبة بعد قبضها لا يصح إلا بالنسبة للوالد مع الولد، فيجوز أن يرجع في هديته ولو بعد قبضها. وفي الحديث العائد في هبته كالقلب يقي ثم يعود في قيئه، فمثلوا بهذا المثال الساقط الهابط. فظاهره تحريم الرجوع في الهبة والصدقة إذا قد قبضها الموهوب له. وأجاز الحنفية وغيره من للواهب أن يعود في هبة ما دامت على حالها إلا الولد فيما يهب لأبيه، فلا حق له أن يرجع فيه سواء. وجاء في رواية ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. فزجر صلى الله عليه وسلم أن يعود المرء فيما وهبه وفيما أعطاه إلا ما ينحله الأب لابنه. ولاحظ الإمام مالك أن بعض الهدايا أو الهبات يراد بها بحسب العرف وغرائن الأحوال حصول مقابل، وهذه الهبة بثواب عند الشافعية رجعت مثل البيع. لكن إن كان مجرد فقط العرف والأمل من دون أن يشترط فهي هبة. فلاحظ الإمام مالك أن مثل هذه الهبة لا يتم تملك الموهوب له إياها حتى يكافي ويثيب الواهب لأنه وهبه على رجاء الثواب. فقال له أحق الرجوع وإن قبض ذاك ما لم يثبه، وهو أيضا في رواية عند الحنابلة. قال الآخرون إذا قد أعطى من دون شرط وقبض خلاص انتهت، ما عاد له حق الرجوع. ومن هنا أوجب بعضهم على ذوي الاعتبار أو الهيئة أو المكانة في المجتمع إذا أهدي لأحد هدية فإن أكثر المهدين يهدي تعرضا لرفده وتعرضا لرفقه، أنه يجب عليه أن يجعل له مكافأة. والمكافأة على كل حال سنة وإن لم يكن قصد المهدي المثوبة لهديه عليه الصلاة والسلام، فقد كان يكافئ على الهدية عليه الصلاة والسلام يقبل هديته ويكافئ عليها صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ومعلوم ما يشترط من الصيغة في الهبة، ولكن خصوص الهدية اختلف هل لابد فيها من هذا أو يكفي الإرسال والبعث والقبض من جهة المهدى إليه فقط يصير كالقبول من دون صيغة. فإن الهدايا كانت تحمل للرسول صلى الله عليه وسلم يقبله، ماشي هناك لفظ ما نقول نقول كذا وكذا. وجرى عليه أكثر الناس على مدى الأعصار، ولهذا يبعثون بالهدايا حتى على أيدي الصبيان الذين ما تعتبر عبارتهم. وهذا هو المعتمد عليه الأكثر. وقال الآخرون الهدية حكم وحكم غيرها، فلا بد فيها من القبول، من الإيجاب والقبول. كذلك شأن الصدقة، فيكتفى في الهدية والصدقة بالمعاطاة. فإذا غرس أشجارا ونحوها في أرض، وعند الغرس قال أغرس لابني، أو قال جعلت لابني مثلا، فلا يصير هذا للابن إلا إذا قال جعلته لابني، والابن في الطفولة صغير، الابن الصغير ما يحتاج منه إلى قبول، فيصير هبة لذلك الابن، بخلاف إذا كان كبير فلا بد من يقبل ويقبض منه هكذا، لأن الصغير لا يزال في تحت يد أبيه وفي قبضته، ولا يحتاج فيه إلى لفظ ولا قبول، لعدم اعتبار ذلك من الصبي. العائد في هبته كالكلب يجيء ثم يعود في جيئه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن استثنى من جواز العود في الهبة بعد القبض الأب في جواز رجوعه فيما وهبه لابنه، ومثله ابن ابنه، وهكذا فروعه. أيوة. يقول الإمام مالك والإمام أحمد كما يقول الشافعي فيما وهبه الأب لولده، ولكن قيدوه بالأب المباشر والولد المباشر. والشافعية يقولون أن الأصول كلهم أب وجد وأبو جد، يدخل يرجع فيما وهبه لابنه وابن ابنه وهكذا. والمالكية ألحقوا بالأب الأم، فيقول أيضا للأم أن ترجع فيما وهبت ولدها إلا أن يكون الولد يتيما، فلا ترجع فيما وهبته له إذا كان قد مات أبوه وهو لا يزال دون البلوغ، فما وهبته له لا حق لها أن ترجع فيه سواء. وجاء في خبر الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها، أي حصل منها عوض. وعلى هذا جاء القول الذي أشرنا إليه سابقا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه أحمد والأربعة صحيح. وفيه ما ذكرنا من كلام الأئمة رضي الله تعالى عنهم. ملأنا الله بالإيمان واليقين، وجعلنا في الصالحين والهداة المهتدين، ورقانا على مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ووقانا الأسوأ والأدوى، وأصلحنا السر والنجوى، وغمرنا بفيضات جوده، وأسعدنا بأعظم السعادة، وأصلحنا الغيبة والشهادة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.